بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث رسول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة الكتاب المبارك وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين على زاد المستقنع الحجاوي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحجاوي ورحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة: لا من حبس في محل نجس.
احنا وصلنا تقريبا الى ومن وجد كفية عورته سترها.
ومن لا من حبس. قال الحجاوي ومن وجد كفاية عورته سترها وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر.
نعم، يعني هذا الترتيب: وجد كفاية العورة يعني مسترة للركبة سترها، طيب وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما تكفي واحد، يا إما الدبر أو القبل فالدبر. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله ومن وجد كفاية عورته سترها من شرطية، وفعل الشرط وجد، وجوابه سترها أي وجوبا، أي من وجد كفاية العورة وجب عليه سترها، والعورة سبق بيانها. فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن يسترها لما سبق من كون سترها من شروط الصلاة. قوله وإلا فالفرجين، إلا هذه مركبة من إن ولا النافية، لكنها أدغمت إن بلا لوجود شرط الإدغام، وفعل الشرط محذوف والتقدير وإلا يجد فالفرجين، أي فليستر الفرجين. فإذا قدر أن شخصا تعرض له قطاع طريق وسلب رحله وثيابه ولم يبق معه إلا منديلا فقط.
الشيخ يعني بيبين أن هذه الصورة قد تقع في نحو مثل هذا: تعرض له شخص، تعرض له قطاع طريق وسلب رحله وثيابه ولم يبق معه إلا منديلا فقط. نعم.
والمنديل لا يمكن أن يستر به عورة، نقول استر الفرجين يعني القبل والدبر. قوله فإن لم يكفهما فالدبر، أي إن لم يكفي الموجود الفرجين ستر الدبر، لأن القبل إذا ضم فخذيه عليه ستره، والدبر إذا سجد انفرج وبان، فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبل، والواجب أن يخفف الأمر بقدر الإمكان.
نعم.
وظاهر كلام المؤلف أن ستر الدبر هنا مقدم وجوبا، لكن قال في الإنصاف: الخلاف إنما هو في الأولوية. وعن أحمد رحمه الله رواية ثانية أنه يستر القبل وهو أولى لأنه أفحش من الدبر، ولهذا جاز استدبار القبل الكعبة حال قضاء الحاجة في البنيان دون استقبالها. قال الحجاوي رحمه الله: وإن أعير سترة لزمه قبولها. قال العلامة العثيمين
كما جاء حديث ابن عمر في الصحيح لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبلة بيت المقدس مستدبر الكعبة، فلهذا أحمد يقول يستر القبل وهو أولى لأنه أفحش من الدبر. ولعل هذا أيضا يناسبه مسألة من جهة النظر أن الإنسان يواجه ربه سبحانه، يعني جهة القبلة القبل وليس الدبر، يعني في الدبر أبعد لكن في القبل هذا محل الاستقبال، فإذا كان هو الأسطر فهو الأقرب للحياء. نعم.
قال الحجاوي وإن أعير سترة لازمه قبولها. قال العلامة العثيمين رحمه الله: قوله وإن أعير سترة لازمه قبولها إن شرطية، وفعل الشرط أعير ولزم جواب الشرط، والعارية إباحة نفع عين تبقى بعد الاستيفاء. وقوله إن أعير لم يذكر المؤلف الفاعل ليشمل أي إنسان يعيره، سواء كان هذا المعير من أقاربه أم من الأباعد من المسلمين أم من الكفار. وتعليل ذلك أنه قادر على ستر عورته بلا ضرر ولا منة، لأن المنة في مثل هذا الأمر منة يسيرة كل أحد يتحملها، فالناس كلهم يستعير بعضهم من بعض، وكل الناس يعير بعضهم بعضا. لكن لو أن هذه الإعارة يريد المعير منها أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل، فهنا لا يلزمه القبول، لأنه يخشى إن لم يفعل ما يريد أن يجعل ذلك سلما للمنة عليه وإذائه أمام الناس. لكن الكلام على إعارة سالمة من محظور فيلزمه القبول. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لو أعطيها هبة لم يلزمه قبولها لقوله وإن أعير، وظاهر كلامه أيضا أنه لا يلزمه الاستعارة، أما الهبة فلا يلزمه قبولها، لأن في ذلك منة عظيمة، فقد يساوي الثوب قيمة كبيرة، فيكون في ذلك منة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها، فيلزمه قبول الهبة. وما الاستعارة فلا تلزمه، لأن في طلب العارية إذلالا للشخص، وهذا عادم لما يكون به الواجب وهو الستر، ولا واجب مع العجز، فلا يلزمه أن يستعير. مع أنهم ذكروا في باب التيمم أنه لو وهب لعادم الماء ماء لزمه قبوله، ولكنهم يفرقون بأن الماء لا تكون به المنة كالمنة بالثياب، فالماء المنة فيه قليلة بخلاف الثياب، ولكن يقال قد يكون الماء في موضع العدم أغلى من الثياب فتكون المنة فيه كبيرة. فنقول حتى لو كان في موضع العدم، فإن الإنسان الذي يعطي الماء في موضع العدم يشعر بأنه هو الرابح، لأنه أنقذ معصوما بخلاف الثياب. وعلى كل، فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منة، سواء ببيع أم باستعارة أم بقبول هبة. أما أشبه ذلك لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الإنسان مأمور بستر عورته، فيجب عليه بقدر الاستطاعة أن يأتي بهذا الواجب. والمسألة يختلف الناس يعني فيها.
إذن الشيخ جعل القيد يا أخوان، قال بكل وسيلة، أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا منة، ولا منة يعني واحد يعطيه له منة، لا. كذلك الماء يا أخواني، إذا ما كان عند الإنسان ماء. نعم.
والمسألة يختلف الناس فيها، قد يكون طلبك من شخص ثوبا لتستر به عورتك بمنزلة المنة عليه لا منه، فقد يفرح أن تأتي إليه. نعم. وتقول أنا في حاجة إلى ستر عورتي في صلاتي، فهذا ليس في إعطائه منه ولا في الاستعارة منه منه. وبعض الناس لا يعيرك ولو أعارك لوجدت في ذلك غضاضة عليك لكونه منانا. والصواب أن نأخذ بقاعدة عامة، وهي أنه يجب على المصلي تحصيل السترة بكل طريقة ليس فيها ضرر عليه ولا غضاضة. وهذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف، وقد يدخل فيها ما أخرجه.
تمام. يبقى يجب عليك السترة ما استطعت لذلك سبيلا، لو أحد أعارك أو كذا، أو لو استطعت إذا كان هناك ثياب يباع وكذا أن تشتري بذلك وعندك مال، وإلا فالشريعة رفعت الحرج. لو أحد يعطيك بمنة أو يباع الثياب لكن لم تجد مالا فلك أن تصلي بدونها. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى ويصلي العاري قاعدا بالإماء استحبابا فيهما، ويكون إمامهم وسطهم. قال العلامة العثيمين
ويكون إمامهم وسطهم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله ويصلي العاري قاعدا بالإماء، أي إذا كان إنسان عال ليس عنده ثوب فإنه يصلي قاعدا ولو كان قادرا على القيام، لأنه أستر لعورته، لأن القاعدة يمكن أن ينضم فيكون ما ينكشف من عورته أقل. قوله استحبابا فيهما، أي أننا نستحب له ذلك، هو القعود والإماء استحبابا لا على وجه الوجوب. وعلى هذا فلو صلى قائما وركع وسجد صحت صلاته، وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد لإطلاق كلامه. فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه، أنه يصلي قاعدا بالإماء لأن الإنسان يستحي أن يقوم أمام الناس فتبدو عورته، وإذا سجد انفرج دبره، لكن إذا لم يكن عنده أحد لا يستحي منه فكلامه فيه نظر، وما ذكره المؤلف هو المذهب.
لأن الإنسان يستحي أن يقوم أمام الناس فتبدو عورته وإذا سجد انفرج، لكن إذا لم يكن عنده أحد، يعني يقول إذا كان عنده أحد فلكلامه وجه، ألا وهو ماذا؟ إذا لم يجد ثوبا يواري عورته فإنه يصلي قاعدا، لأنه لو صلى قائما وسجد أمامه وكذا حصل اطلاع من الآخرين على عورته يكون مستقبحا. لكن إذا لم يكن عنده أحد لا يستحي منه فكلامه فيه نظر، وما ذكره المؤلف هو المذهب. قال في حاشية هذا في منتهى الإرادات. طيب والقول الثاني؟
والقول الثاني لا يجوز أن يصلي قاعدا، بل يجب أن يصلي قائما مطلقا ويركع ويسجد، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأوجب الله تعالى القيام، والستر هنا ساقط عنه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان القيام واجبا بالدليل الذي ذكرته، والستر واجبا أيضا بدليله، فإنه يقوم لوجود مقتضى القيام،
وهو الدليل وقوموا لله قانتين.
ويصلي عاريا لسقوط وجوب الستر لكونه عاجزا،
لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا عمل بالدليلين، فلما صلى قائما فللأمر بالقيام، وليس هناك ما يسقط القيام. طب وإذا صلى عاريا فللعجز، والله يقول فاتقوا لما استطعتم. أما أن يقعد إذا كان ولا يصلي قائما فيقعد والقيام ركن، بأي دليل؟ وهل قعوده منع من إظهار عورته أو خفف؟ ما منع، فالمسألة قائمة قائمة. يعني الإنسان إذا كان عاريا صلى قاعدا العورة ظاهرة أيضا، صحيح أنها أقل لكن ما صنع شيء، ما استفاد شيئا. فإذا عجز عن ستر العورة فعنده دليل فتقول الله ما استطعت. وأما إذا صلى قاعدا وهو قادر على القيام فأي دليل تبيح له أن يترك قياما إلى قعود؟ أي دليل؟ لكن أي دليل يبيح له أن يصلي عاريا وهو قائم؟ فاتقوا الله ما استطعت. فعندنا أمران، مسألتان، ولكل مسألة دليلها، فلا ينبغي تداخل هذه مع تلك. نعم.
قال: وقال بعض أهل العلم في هذا تفصيل، فإن كان حوله أحد صلى قاعدا، وإن لم يكن حوله أحد، أو كان في ظلمة، أو حوله شخص لا يبصر، أو شخص لا يستحي من انكشاف عورته عنده كالزوجة، فإنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأنه لا عذر له. وهذا القول أقرب الأقوال إلى الحق،
ترجيح العتيمين في مسألة من لم يجد ستر ما يستر به عورته، في هل يصلي قائما أو يصلي قاعدا. فترجيح الشيخ يقول هذا أقرب الأقوال إلى الحق، اللي هو التفريق، بينما إذا كان عنده أحد يمكن أن يطلع على عورته، لكن لو عنده أحد بس ما يبصر أعمى أو شيبة كعدمه، وبين من لم يكن عنده أحد. قال: لأنه يجمع بين
حق الله وحق النفس، فإن حق الله إذا لم يجد حوله أحد يراه، إذا لم يكن حوله أحد يراه أن يصلي قائما لأنه قادر، وحق النفس إذا كان حوله أحد أن يصلي قاعدا لأنه يخجل من القيام ويشق عليه نفسيا.
ما تقولون يا أخوان؟ ها، ما تقولون في ترجيح الشيخ؟ قول يا دكتور. نعم. ليه؟ أحسنت، شيء جيد، تعبير جيد دكتور سي، يعني يقول يوفق بين قولين مو بين دليلين. جيد، هذا تعبير جيد ما شاء الله. الدليلان ما يمكن التوفيق بينهما هنا، إما فاتقوا الله ما استطعتم وإما قوموا لله قانتين، إنما أن نحدث حالة ثالثة، وهو أنه إذا كان عند أحد، إذا ما كان عند أحد، ونقول هذا حق الله وهذا حق النفس. حق الله أن تصلي قائما هنا، هل يراعى حق النفس أن هو عند أحد ويخشى أن يطلع على عورته؟ الأحد هذا مخاطب بدليل ثالث، ما هو؟ غض البصر. قل من يغض من أبصاري، وغض البصر هيصبح كالكفيف، فإن تجاوز أثب. يبقى عندنا ثلاثة أمور الآن: عندنا قيام قام عليه الدليل ولا عذر في القعود، فتحتاج إلى دليل يحوله من ركنية القيام إلى غيره، هذا واحد. عندنا دليل يأمره بستر العورة وهو ما عنده ما يستر به عورته، فماذا يصنع؟ فاتقوا الله ما استطعتم ليكن لطف الله نفسه إنما تاه. طب عندنا واحد يجلس، فلأجل هذا هنجعل جلوس هذا سببا في ترك ركن يجب في الصلاة؟ لا، نحتاج إلى دليل. طيب بس قد يطلع، وهذا حظ نفس الرجل الذي يصلي، ألا يرى أحد عورته؟ نقول نأتي بدليل ثالث لمن ينظر. لا تنظر، كل مننا غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. يبقى إذن هذا خوطب بدليل غض البصر، هذا خوطب بدليل قوم لا يقانتين، وخوطب بدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فالقول الثاني هذا هو الذي يتعين. هو الذي يتعين. وبهذا يكون قد عمل لجميع الأدلة، والمحترز الذي ذكره الشيخ إنما هو من قبل نظر لا من قبل أثر. وهذا الذي رعاه الشيخ يعالج بأمر من ينظر بغض البصر، وإذا كان مأمورا بغض البصر فهو ماذا؟ فوجوده كعدمه، إن تجاوز يأثم، ولا شيء على هذا على هذا الرجل. نعم.
قال الحجوي: ويكون إمامهم وسطهم. قال العلامة العثيمين: قوله ويكون إمامهم وسطهم، إمامهم أي إمام العراة، وسطهم أي بينهم، أي لا يتقدم لأنه أستر له. وعلى هذا فإذا كان عشرة كلهم عراة تعرض لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم وحان وقت الصلاة صلوا جماعة صفا واحدا.
مسألة إمام العراة.
والإمام بينهم ولو طال الصف، ويصلون على المذهب قعودا استحبابا، ويؤمنون بالركوع والسجود.
يقول فإذا كان عشرة كلهم عراة تعرض لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم وحان وقت الصلاة، يعني مثال هذه الصورة فيما لو تعرض قطاع الطريق لعشرة مثلا فأخذوا ثيابهم وحان وقت الصلاة صلوا جماعة صفا واحدا والإمام بينهم. ها.
ولو طال الصف، ويصلون نعم على المذهب قعودا استحبابا، ويومئون بالركوع والسجود استحبابا أيضا.
نعم.
وقال بعض أهل العلم: بل يتقدم الإمام، لأن السنة أن يكون
قال
الإمام.
قال فحشي أنظر الإنصاف. نعم، من كتب الحنابلة. نعم.
وقال بعض أهل العلم: بل يتقدم الإمام، لأن السنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخره لا يفيد شيئا يذكر، والإنسان
يقول السنة هذه أعم من السنة المستحبة، يعني السنة يعني الطريقة الموروثة، وإلا تقدم الإمام هذا واجب، الإمام يتقدم هذا واجب. نعم.
وتأخره لا يفيد شيئا يذكر، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه غضاضة أو حياء أو خجلا، لأن جميع من معه على هذا الوجه. ولا ينبغي أن نفوت موقف الإمام وانفراده في المكان المشروع، لأن الإمام متبوع، فينبغي أن يميز عن أتباعه الذين هم المأمومون، وهذا القول أقرب إلى الصواب. ويستثنى من كلام المؤلف ما إذا كانوا في ظلمة أو لا يبصرون، فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادة، لأن المحذور معدوم.
طيب، ترجح الإمام هنا، ترجح الشيخ هنا، وهذا القول أقرب الصواب، توافقون عليه ولا أيضا ينتقد؟ الإمام قال القول الثاني: بل يتقدم الإمام، ما يكون في وسطين، بل يتقدم الإمام. نقول هذا القول أقرب إلى الصواب. نعم، هو الأقرب إلى الصواب، لأن نفس القاعدة. ولهذا يستدل بهذا الكلام على الشيخ في المسألة التي مضت. طيب، أليس الناس يرونها الآن؟ أليس الناس يرونها الآن؟ وأيهما أولى، أن يراعي القيام فيقعد، ولا أن يراعي التقدم فيتوسط؟ هذه أخف بكثير، هذه ما يبروكن، هذه ما يبروكن. هذه يبقى نقلنا من ركن القيام إلى القعود لنظر أحد، وهنا الشيخ قال يتقدم يعني ولو نظر أحد، لكونهم اشتركوا في عدم وجود الستر، وهذه لا تؤثر على المناط، هذه ما تؤثر. انتبهتم؟ يعني أيوم أولى هنا إن الشيخ يقول، إن الشيخ يقول الإمام يتوسط، وفي المسألة الأولى الإمام المصلي يقوم ولا يقعد، ده الأولى. لكن الشيخ جعل رجح إنه القيام يقعد وليصلي قائما إذا كان عنده أحد يمكن أن ينظر إليه، والآن هذا عنده تسعة، ما هو عنده واحد، عنده تسعة، وتسعة خلفه، إنما الشخص الآخر ممكن يقول يا أخي لو سمحت اجلس أمامي، يعني ما تجلس خلفي مثلا وغض بصرك، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. ومع ذلك الشيخ يقول يقعد خشية أن ينظر. طيب، والآن تسعة بينظرون، إذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا، يبقى أولى ولا يا إخوان؟ أولى. فنقول ترجيح الشيخ هنا يوجه قوله الأول ويرد به عليه في القول الأول. ونقول الإنسان متى ما عجز عن أداء شيء مما يلزمه ابتداء واختيارا في الصلاة، متى ما عجز عنه فإنه يسقط عنه ولا يكلف الله نفس إلا وسعها ويرفع الحرج، وليس من أجل هذا تسقط عنه أشياء أخرى، إنما الشيء الذي يكون مناط الإعذار وعدم القدرة هو الذي إيه هو الذي يعفى عنه. نعم
ابن قدامة،
ما أقولك ابن قدامة بعد المذهب. نعم ذكر
قال مسألة، قال فإن صلى جماعة عراة كان الإمام معهم في الصف وسطا يومئون إماء ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، وجملة ذلك أن الجماعة مشروعة للعراة، وبه قال قتادة
يقول يكون وسطهم وإيه
قال يومئ إماء ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم، وجملة ذلك
يعني ما يركع ولا يسجد. نعم يومئ. نعم.
وجملة ذلك أن الجماعة مشروعة للعراة، وبه قال قتادة وقال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي يصلون فرادا. قال مالك ويتباعد بعضهم من بعض، وإن كانوا في ظلمة صلوا جماعة ويتقدمهم إمامهم، وقال الشافعي في القديم كقولهم، وقال في موضع آخر الجماعة والانفراد سواء، لأن في الجماعة الإخلال بسنة الموقف وفي الانفراد الإخلال بفضيلة الجماعة فيستويان، ووافقنا في أن إمامهم يقوم وسطهم على مشروعية الجماعة للنساء العراة، لأن موقف إمامتهن في وسطهن، فما حصل في حقهن إخلال بفضيلة الموقف.
لكن جماعة للرجال واجبة والنساء ليست واجب، تختلف في الحكم. نعم.
ووافقنا في الرجال إذا كان معهم مكتس يصلح أن يأمهم، ولنا أنه يمكنهم الجماعة من غير ضرر، فلزمهم كالمستترين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجميع تفضل على صلاته وحده 27 درجة عام في كل مصل، ولا تسقط الجماعة لتعذر سببها في الموقف كما لو كان في مكان ضيق.
لماذا أسقطنا الركوع والسجود؟ أولى أن يسقط الجماعة لو نتكلم من جهة النظر، إذا كان لأجل عورة فالجماعة تسقط لأن هذه واجب يسقط مع العذر، فلهذا يصلون فرادى وكل واحد يصلي في مكان ما يرى أحد الآخر مع إمكانية ذلك، ولا نسقط ركوعا وسجودا نقدر عليه لأن هذا متعلق بذات الصلاة وركن فيه، فلو هنسقط الجماعة أو الركوع والسجود أيهما أولى بالإسقاط؟ الجماعة، لأن أعذارها أوسع من هذا، ولأنها واجب يتعلق بالاجتماع على الصلاة، ما هو براجع إلى ذات الصلاة كصفة من قيام من ركوع من سجود. فهل نحافظ على وجوب جماعة ونضيع ركن الصلاة؟ الواجب ما تقدم ركنا. لو المسألة مسألة نظر هنقول هذا، لكن لماذا لا نقول الجماعة مطلوب والركوع والسجود مطلوب وكل هذا مطلوب، وفاتقوا الله ما استطعتم، فإن عجزنا عن شيء قيد الأمر به ورفع الحرج عنه، فنصلي جماعة على صفة هذه الجماعة ولا إشكال في ذلك إن شاء الله، نركع ونسجد لأننا نريد دليلا يمنع من ركوع وسجود. مسألة النظر أو كذا ليس دليلا على هذا، وإلا لو النظر يبقى أسقط جماعة وأد الصلاة على وجهها المطلوب بركوع وسجوده. نعم.
قال ولا تسقط الجماعة لتعذر سببها في الموقف كما لو كانوا في مكان ضيق لا يمكن أن يتقدم إمامهم.
ده فاتقوا الله ما استطعتم، انتبهوا، شوف هذا قياس مع فارق، لأن هذا يمكن التقدم وهذا لا يمكن التقدم. نعم.
وإذا شرعت الجماعة لعراة النساء مع أن الستر في حقهن آكد والجماعة في حقهن أخف، فللرجال أولى وأحرى، وغض البصر يحصل بكونهم صفا واحدا يستر بعضهم بعضا. إذا ثبت هذا فإنهم يصلون صفا واحدا ويكون إمامهم في وسطهم ليكون أستر له وأغض لأبصارهم عنه. وكذلك سن لإمامة النساء القيام وسطهن في كل حال لأنهن عورات، فإن كان مع الرجال نساء عراه تنحين عنهم لئلا يرى بعضهم بعضا ويصلين جماعة أيضا كالرجال، إلا أن الجماعة في حقهن أدنى منها في حق الرجال كما لو كانوا غير عراة.
وكأنه يقول أدنى في الوجوب فيكون واجب أقل، والجماعة في حق النساء ليست واجبة لأنهن ليس من أهل الجماعة بل مستحبة أو مباحة، يعني حتى الاستحباب ما أعلم فيه دليلا. وعموم صلاة الرجل مع الرجل أو من صلاته كذا لا تناول النساء، لأن النساء لسنا من ذلك، بل الأفضل لهن الصلاة في بيوتهن منفردات. يعني أنا لا أعلم، لو أحد عنده دليل يقول بأن الجماعة النساء أفضل من الإفراد يأتي به، ما أعلم دليلا في هذا، لكن أقول يجوز للمرأة أنها تصلي جماعة مع المرأة، لأن حصول الفضل لها في صلاتها وحدها، حتى مع النبي، حتى في مسجد النبي، مسجد الصلاة فيه بألف إمام لا خير منه، ومع ذلك صلاتها في بيتها مع وجود هذا أفضل. يبقى غاية ما يمكن أن يقال بالاستحباب بالإباحة والجواز. لو الاستحباب لدعيت المرأة إلى المسجد، وما نرى دليل على دعوتها إلى المسجد، لكن الدليل على النهي عن منعها إلى المسجد، لا تمنع إماء الله مثلا، يعني لو أرادت لا تمنع. طلب لا نجد دليلا، تأتي المرأة المسجد تصلي لا نجد دليل، دليل الطلب غير موجود، وعليه يكون جائزا. لو صلت المرأة مع المرأة جماعة وإلا فأجرها والخيرية في صلاتها وحدها، فلو صلت جماعة ما عدا عن أن يكون جائزا ولا إشكال. إنما الشارع ما طلب منها أن تأتي إلا في العيدين طلب، ليه؟ تشهد دعوة الخير والتكبير وكذا، ودعوة المسلمين، تشهد الخير ودعوة المسلمين. إنما إلى المسجد تأتي كل صلاة، الذي نعلمه نهي لا تمنع إماء الله مسجد الله، لكن صلاته في بيتها خير، حتى في مسجد رسول الله، في المسجد الحرام، في وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدنى هنا ليس معنى نواجب على المرأة، ولكن وجوب الجماعة في حقها أدنى من وجوب الجماعة في الرجال، لا، بل ولا أعلم دليل على الاستحباب. نعم لا، هذا للرجال، لأهل الجماعة الرجال، لأن لو كان كذلك لوجد نص حتى واحد يدعو المرأة تحصيل فضيلة، لكن ما في تحصيل فضيلة. طلب لا أعلم في حدود علمي، ما أعلم دليلا في الطلب. وهي ما فعل عائشة؟ في الايه؟ فهذا كان فين؟ في التراويح، في هذا، وليس هذا فيه دليل يعني على الاستحباب. ولو كان على اعتبار انه كان الصحابة يجتمعون مع النبي يجتمع بين بعض ليالي، يعني غاية ممكن ان يقال في التراويح، وايضا ما يظهر حتى في التراويح. نعم هاتي اللي في ذهنك ده. وسوس له الشيطان. نعم. فهو عرضه بارد، فيعني ايه تزرع عرضه بورا الشجر، فقال لك معايا ستنا حواء، يعني امنا حواء يعني ما نصح. يعني ازاي مثلا اول هو يصلي مثلا وما تشوفش في عرضه دي واحد الزوجات يعني ما وقفت في النص، انت ما كملتش. يعني عايز تقول ايه؟ لان حتى الكلام هذا لو يلزم من كلامهم، اذا كان مثلا عندي امام العراة او امام عند احد، ان هو يقعد حتى لا يرى احد، ان الزوجة اصلا لا يتحفظ منها، لأن النبي قال احفظ عورتك إلا من إيه؟ من زوجتك أو من كتابين. يعني إذن ما يستحيى من هذا؟ هي ترى عورتها في غير الصلاة. لا، ستر عام، ستر عام، مو من أجل حواء، لا الستر عام. أي نعم الستر عام.
قال فإن
ها.
ها. في كلام آخر شيخ الإسلام. قال فإنه كان فإن كان الجميع في المجلس،
هذا كلام مين؟
ده ابن قدام الإسلام. فإن كان الجميع في مجلس أو في مكان ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال لئلا يرى بعضهم عورات بعض. فإن كان الرجال لا يسعهم صف واحد والنساء وقفوا صفوفا غضوا أبصارهم عن من بين أيديهم لأنه موضع ضرورة.
تمام. طيب يبقى من الأول غضوا أبصارهم. نعم. شيخ الإسلام يقول،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع، فلو انكسرت سفينة قوم أو
سفينة قوم،
فلو انكسرت سفينة قوم أو سلبهم المحاربون ثيابهم صلوا عراة بحسب أحوالهم وقام إمامهم وسطه لئلا يرى الباقون عورته.
شيخ الإسلام يعني رجل أثري يتكلم بالأثار، ما قدم دليلا؟ أنت جبت هذا منين؟ شوف اللي بعده واللي قبله.
قال ثم تابع بعدها قائلا، ولو اشتبهت عليهم القبلة اجتهدوا في الاستدلال عليها. فلو عم
مسألة أخرى هات في الاختيارات كده. شيخ الإسلام يعني شيخ الإسلام أثري بيقدم الأثار، هنا كلامه بدون استدلال، يعني أكيد في موضع آخر يكون بسط. أيوة ابن هبيرة قال، طيب الشيخ ابن باز قال،
ها الاختيارات الفقهية، قال يصلي العاري قائما لا جالسا.
هذا كلام
الشيخ ابن باز في الاختيارات الفقهية.
أيوة.
قال يصلي العاري قائما لا جالسا.
تمام. نعم هذا هو الذي يدل عليه الدليل. نعم يبقى الفقهاء الأربعة منهم أبو حنيفة وآل بر الكراب، أبو حنيفة ومالك، كراهة الجماعة أو عن أبي حنيفة، الكراهة عن أبي حنيفة ومالك، والاستحباب عن أحمد والشافعي. نعم. والأظهر الإباحة الجواز، هذا هو لا الاستحباب لأن الشرع لم يطلب، ولا الكراهة لأن الشارع لم ينهى. لا تمنع إماء الله مسجد الله يدل على أنه ليست مكروه. نعم. روي عن أحمد، يقول روي عن من؟ عن أحمد، أن ذلك غير مستحب، يعني رواية عن أحمد أنه غير مستحب. وكرهه أصحاب الرأي الأول الأحناف. نعم. يعني البعض ما يرى الإمامة لا فرضا فيها. يقول مالك لا ينبغي المرأة أن تأم أحدا. نعم.
ولنا حديث أم ورقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود. ولأنهن
يعني من النساء، نعم،
ولأنهن من أهل الفرض فأشبهن بالرجال.
نعم، فالمهم أن يكون يعني هذا النزاع في الكراهة، في الاستحباب، في كذا، فالذي يظهر كما قلنا الاستحباب إنما يدل عليه دليل يطلب ولا دليل على ذلك، غاية ما يمكن أن يقال الجواز، وبهذا تجتمع الأدلة. نعم، أكمل في مسألة. نعم.
قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: ذكر صلاة العاري لا يجد ما يستتر به، واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عراة، فقال الطائفة يصلون قعودا، وروي هذا القول عن ابن عمر وساق بسنده عن ابن عمر.
القول الثاني
ثم قال:
وقال الطائفة
يصلون قياما، كذلك قال مجاهد، وقد سأله عمر بن عبد العزيز عنه، وروي ذلك عن عطاء، والرواية الأولى أثبت عن عطاء، وكما قال مجاهد قال مالك والشافعي، وفيه قول ثالث حكاه ابن جريج، قال آخرون: إن أمهم أحدهم عريانا فليقم إمامهم في الصف وسطه ويجعلوه صفا إن شاءوا قياما وإن شاءوا قعودا وليغض بعضهم عن بعض. واختلفوا في القوم يخرجون من البحر عراة، فقال الطائفة يصلون جماعة، وروينا هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما وساق بسنده وذكر، ثم قال: وقال الطائفة يصلون فرادا، وكذلك قال الأوزاعي وأصحاب الرأي، وفيه قول ثالث قاله مالك، قال: يصلون فرادا يتباعد بعضهم عن بعض ويصلون قياما، وإن كان ذلك في ليل مظلم لا يتبين بعضهم من بعض، صلوا جماعة وتقدمهم إمامهم. وكان قتادة والشافعي يقولان: يقوم إمامهم معهم في الصف. وقال آخر: السنة أن الإمام يتقدمهم فلا نزيل
يتقدمهم
فلا نزيل السنة لعجزهم عن السترة. واختلفوا في ركوع العراة وسجودهم،
يعني هذه ثلاث مسائل: الأولى قيام أو قاعد، الثانية الجماعة، الثالثة
واختلفوا في ركوع العراة وسجودهم. فكان مالك والشافعي
دائما ما نجي نبحث مسألة بحثنا ابن المنذر الأول اعتبار يعني بيذكر خلاف العالي ابن عبد البر، ثم بعد ذلك ابن قدامة ابن هبير. نعم.
واختلفوا في ركوع العراة وسجودهم، فكان مالك والشافعي وأحمد يقولون يركعون ويسجدون ولا يومئون.
نعم.
وقال الطائفة يومئون إيماء، وروينا هذا القول عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال قتادة وإسحاق وأصحاب الرأي. قال أبو بكر: يصلي العريان قائما.
أبو بكر بن المنذر اختياره بقى.
يصلي العريان قائما يركع ويسجد لا يجزيه غير ذلك.
تمام.
للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فإن لم يستطع فقاعدا. ثم ساق بسنده
وقد استطاع من مانع. نعم.
عن عمران بن حسين قال: كان بي الناصور.
طيب الحديث. نعم.
قال أبو بكر: فغير جائز أن يصلي قاعدا من أمر بالصلاة قائما، فإن فعل فعليه الإعادة لأنه صلى قاعدا بغير حاجة. تمام. وقد أمر بالصلاة قائما، ولا يثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ما روي عنهما.
تمام. أما حديث حتى لا تقول هذا قول الصحابة ولا يعلم له مخالف. نعم.
أما حديث ابن عباس فإنما رواه النضر ابن عبد الرحمن.
نعم. طيب. نعم. ثم بعد ذلك المنذر رحمه الله تعالى يعني يتميز بثلاث ميزات: الميزة الأولى أنه ضليع في الحديث من أئمته، فلهذا ينتقد الروايات نقدا حديثيا، وهذه ميزة عظيمة جدا. الأمر الثاني فقيه، عنده معرفة بالأقوال. الأمر الثالث أنه وإن كان شافعيا مذهب إلى أنه غير متعصب، ليس عنده في التعصب، كثيرا ما يرجح خلاف قول الذهبي الشافعي رحمه الله، فتأمن في الترجيح. ويبقى بعد ذلك أن توفقه وتخرج مسألة أخرى، لكن هذا مما يتميز به رحمه الله، يعني أمين 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 في نقلاته. فهو من اجتمع له الدراية والرواية الفقه والحديث هذا أقوى علماء الأمة، لأن بعض الناس قد يغلب عليهم الجانب الفقهي فيقدم أصوله على الآثار، وربما استدل بالضعيف وغير الثابت وكذا، وبعضهم قد يستدل بظاهر النصوص مصححا إياها غير ملتفت إلى ما يخالفه من النصوص الأخرى، فلا يكون عنده الفقه والدراية وكذلك العرض على قواعد الشريعة، فربما وقعت منه الأقوال الشاذة وتكون ظاهرية يعني. لكن الذي يجتمع له الأمران كشأن أحمد والبخاري وهؤلاء العلماء فإن فقههم يكون أمكن من غيرهم. نعم. ثم أيضا كذلك التخلي عن آفة يعني التعصب، لأن الإنسان قد يوجه القول على حسب مذهبه. فابن المنذر رحمه الله تعالى قريب منه الطحاوي، لكن وأميز من الطحاوي. الطحاوي له مسائل ممكن أنه يعني يجري فيها على المذهب وينصرها بعض الشيء، وإن كان له مسائل يعني عظيمة، لكن هو دون طبعا من المنذر في هذه المسألة. فابن المنذر ممن الحقيقة يعني يؤمن، وترجيحاته ترجيحات جيدة وقائمة على الأثر وقائمة على النظر، فكتاب مبارك وعظيم. نعم.
ثم قال بعد ذكر الرواية، قال: ولو ثبت لم يجز أن يترك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد، ويصلون جماعة يركعون ويسجدون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا عاما يدخل فيه كل جماعة: صلاة الجميع تفضل صلاة الفذ ب25 درجة، وقد أمر الله في كتابه بالركوع والسجود، فغير جائز الانتقال عنه إلى الإيماء بغير حجة. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإمام أمام المأموم، وحال هؤلاء إذا كانوا عراة حال ضرورة، فإن تقدم إمامهم فصلى بهم أجزأتهم صلاتهم ويغضون أبصارهم عنه، وإن قام وسطهم فهو أستر له وأحرى لئلا ترى عورته. ولو فعل ذلك إمام في غير حال الضرورة أجزأتهم صلاتهم، فعل ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في غير حال الضرورة بعلقمة والأسود.
طبعا هذا بقاعدته يرد عليه في الجزئية الأخيرة، يقول ولو قام وسطهم، طب ما الدليل؟ ما الأثر؟ الجماعة مسنون يتقدم الإمام، فأنت ترجع بأي أثر؟ هو يقول أثر ابن مسعود، أثر ابن مسعود لأن كان لم يبلغه أن الاثنين يكونان وراء الإمام، لأنه صلى لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمر كان قد أقام الاثنين بجواره، ولكن لم يبلغ بعد ذلك أن الاثنين يكونان وراء الإمام، فهذا اجتهاد، وإلا فالاثنان يكونان وراء الإمام لا بجواره، إنما هذا كان أولا. نعم.
قال: فعل ذلك عبد الله بن مسعود في حال غير الضرورة بعلقمة والأسود،
يعني هو ذا اللي بنى عليه أيضا، اللي بنى عليه ابن المنذر دليله أنه لو وقف في الوسط ما في إشكال، لأنه وقف في غير الضرورة يبقى مبدره أولى، يبقى هو قاعدته مضبوطة ابن المنذر، أنه لما أرجع إلى الوسط ما أرجع باجتهاد ولا لأن هذا أسطر وكذا وكذا، لا، لأن الأثر ورد بذلك عن ابن مسعود في غير الضرورة، يبقى مع الضرورة ما بأولى. لكن نقول نعم هذا ابن مسعود، نعم، لكن ابن مسعود رضي الله عنه قد اجتهد بناء على ما قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة. نعم.
قال: وبه قال النخعي: وإن كانت السنة دالة على غير ذلك، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجابر بن عبد الله وبجابر بن صخر فأقامهما خلفه، وقد ذكرت إسناده في كتاب الإمام.
طيب، يبقى خلاص هو أعطانا. طب لماذا بقى ابن المنذر يعمد إلى قول ابن مسعود وما قال فيه ما قال في ابن عباس وابن عمر ولو ثبت عنهما فقد ثبتت السنة بخلاف ذلك؟ نقول هذا أيضا الثبت عن ابن مسعود قد ثبتت السنة بخلافه، وهو أن يكون الاثنان خلف، يبقى هذا هو، يبقى إذن نقدم السنة. فالسنة إذن في المسائل الثلاثة أن يصلي العراة جماعة، اثنان أن يكون إمامهم أمامهم، ثلاثة أن يصلي الجميع قائمين راكعين ساجدين، بهذا دلت الأدلة وسليمت. عدا ذلك دخول في باب النظر، وباب النظر من أجل النظر، يعني كل هذا الاحتياطات، يومئ من أجل النظر، لا يصلوا فرادى من أجل النظر، لا يكون وسطهم من أجل النظر، فتكلموا في هذا الباب بالنظر من أجل النظر، والنظر لا يخالف الأثر، واتقوا الله ما استطعتم، وكل مأمور بغض البصر، فخشية النظر نظر العينين يكون اتقاؤه بالأثر ألا وهو الغض، وتكون الصلاة على حالها، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. نعم قرأ. نعم.
قال الحجوي: ويصلي كل نوع وحده، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سترة وبنى وإلا ابتدأ. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى قوله: ويصلي كل نوع وحده، أي إذا اجتمع رجال ونساء عراه صلى الرجال وحدهم والنساء وحدهن، فليصلون جميعا، لأن النساء لا يمكن أن يقفن في صف الرجال، فلابد لهن من صف مؤخر، فإذا صففنا وراء الرجال صرنا يرين عورات الرجال، فلا تصلي النساء مع الرجال، بل يصلي الرجال في مكان والنساء في مكان، ولا يصلون جماعة. قوله: فإن شق، أي شق صلاة كل نوع وحده بحيث لا يوجد مكان آخر، صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. ومعنى تستدبرهم النساء تلقيهم ظهورهن، فتكون ظهور النساء إلى القبلة لئلا يرين عورات الرجال، ثم بعد ذلك تصلي النساء ويستدبرهن الرجال.
لماذا؟ لماذا كل هذا؟ فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، ليه؟ ليه؟ هل لأن الجماعة واجبة أداة واحد عن النساء؟ لا. طب ثانيا، ولو واجبة كيف نترك الاستقبال للقبلة وهذا
لا يصلون؟ لا يصلون.
لا، فإن شق، يقول فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا،
منتظرين يعني،
إيه؟
ينتظرون، لا يصلي معهم في الصلاة يعني.
أي شق صلاة كل نوع واحدة بحيث لا يوجد مكان آخر، صلى الرجال واستدبرهم النساء
بدون صلاة معهم.
نعم،
بدون صلاة معهم.
هو يبدو أن أخطأت، أن أنتم كلكم مجمعون ضدي، اللي هو إيه؟ يقول ويصلي كل واحد، فإن شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا.
ومعنى تستدبرهم النساء تلقيهم ظهورهم، يعني فتكون ظهور النساء إلى القبلة لئلا يرين عورات الرجال،
يعني بدون
ثم
صلاة.
بعد ذلك تصلي النساء
بدون صلاة، يعني حال يقعدن ولا يصلين، وهن قاعدات يولين الرجال ظهورهن. نعم صحيح. نعم.
ويستدبرهن الرجال، فتكون ظهور الرجال نحو القبلة لئلا يروا عورات النساء. فإن قيل إذا كان المكان ضيقا ولم يتسع لكونهم صفا واحدا، فهل يصفون صفين؟
فإذا كان المكان ضيقا ولم يتسع لكونهم صفا واحدا،
فهل يصفون صفين أو ينتظر بعضهم حتى يصلي من يتسع له الصف؟
نعم.
فالجواب فيه قولان لأهل العلم.
ليه؟ لأنه لو صلوا صفين يبقى الصف الثاني ينظر في الأول. نعم.
فبعضهم قال ينتظر من لا يتسع له الصف حتى يصلي من يتسع له ثم يصلي، ومنهم من قال بل يصلون جماعة
يعني
واحدة.
نعم، يعني لابد أن يكونوا صفا واحدا. نعم.
فإذا كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يغمض عينيه، وإن كان لا يخشى ولا يهتم إلا بصلاته، وسينظر إلى موضع سجوده وموضع إشارته في الجلوس، فلا حاجة أن يغمض عينيه.
نعم. طب ما يكون هذا من أولها وخلاص، أنه ينظر إلى موضع سجوده ويغض بصره، وبالتالي يكون الإمام محلة وتكون صفوف متكررة لا إشكال، طالما نحن بنرجع في النهاية إلى غض البصر. نعم. وهذا الذي يلزم كما قلنا. فإذا وجد،
قوله فإن وجد سترة قريبة في أثناء الصلاة سترة وبنى وإلا ابتدأ. إن وجد الذي يصلي عريانا في أثناء صلاة سترة، فإن كانت قريبة أي لم يطل الفصل أخذها وستر وبنى على صلاته، وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته ويبتدئ الصلاة من جديد. مثال القريبة: جاء إليه رجل هو يصلي عريانا وقال خذ استر نفسك، فهنا نقول يأخذها ويستتر ويبني على ما مضى من صلاته. ومثال البعيدة: أن يتذكر ثوبا في رحله بعيدا عنه، فنقول له اقطع صلاتك واستتر واستأني في الصلاة،
لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فلهذا هو استطاع أن يستر نفسه لقرب السترة فستر وأتم صلاته، لأنه قدر على الستر في أثناء الصلاة، يبقى هنا سقط العذر هنا ولزمه السد. طيب تذكر ان في رحله ثوب، تذكر هذا ماذا يصنع؟ هنا قدر على الصلاة بشرطها، فهنا يقطع صلاته ويذهب، يأتي بالسترة ويصلي كمن تذكر ماء وهكذا. نعم.
قال مسألة يلغز بها. تمام. يقولون امرأة بطلت صلاتها بكلام إنسان، فكيف ذلك؟ وجواب هذه: أمة تصلي ساترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها مثلا، فقال لها سيدها أنت حرة، فصارت حرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، ولم تجد شيئا تستتر به، فتبتدئ الصلاة من جديد. فإن كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالسترة معه وقال أنت حرة، ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف منها سترة بنت على ما سبق من صلاتها، لأنها سترت عورتها عن قرب.
طيب، لكن الإشكالية في حال هذا اللغز شيء، ما هو؟ يقول لما قال سيدها أنت حرة، فصارت حرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلى الوجه، ولم تجد شيئا تستر به، قال فلتبتدئ الصلاة من جديد ولا تستمر؟ والشيخ هنا يقول تبتدئ الصلاة من جديد. ولم تجد شيئا تستر به فتبتدئ الصلاة من جديد. تبتدئ الصلاة من جديد إذا كان فيه ثوب يعني قريب.
إذا لم يكن هناك ثوب قريب. إذا لم يكن ثوب قريب.
لكن موجود. طب إذا لم يوجد ثوب، يعني ما عندها ثوب تستر تستتر به. يعني الآن فقال سيد أنت حرة، فصارت حرة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه. طيب ولم تجد شيئا تستر به. طيب في المكان، فتبتدئ الصلاة من جديد إذا كان هناك ثوب موجود في مكان آخر. هذا لا إشكال، كالحرة التي كانت تصلي ثم علمت ثوبا فتذهب. طب لو لم تذكر ثيابا، ليس لها ثياب أصلا، هل تخرج ولا تتم؟ ها؟
تتم على ما سبق.
تتم إذا لم تجد ثوبا.
إذا لم تجد تتم،
يعني ما عندها ولا تملك ثوبا تتم. لا هي ما عندها تبحث فيه، ما عندها ولا تستطيع. ها؟ يبقى إذن إذا كانت تجد الثوب ولكنه بعيد، أو ليس عندها لكن يمكن أن تشتريه ويمكن أن تستعيره، يعني المهم إذا أمكنها التستر يبقى تخرج وتتستر. طيب إذا ما أمكنها التستر وهذا بعيد عنها وبالنسبة لها لا يمكن تحصيره، فتتم صلاتها ولا إشكال. طيب مسألة، لو أن الرجل تذكر هذه السترة في أثناء صلاته عريانا، تذكرها وأنها بعيدة، لكن لو خرج ليأتي بها خرج الوقت، فهل لو كان الوقت ضيقا يخرج أيضا ويحصل السترة ولو خرج الوقت، ولا يتم صلاته بناء على أنه لو خرج وأتى بالسترة خرج الوقت فيقدم الصلاة هنا ويقدم الوقت على السترة؟ يعني هل يقدم الوقت هنا على السترة ولا يذهب فأتي بالسترة ويتستر ولو خرج الوقت؟
يتستر ولو خرج الوقت،
يعني يخرج ويذهب يأتي بها ولو خرج الوقت،
كالجنوب. كالجنوب إذا ضاق الوقت ويغتسل ولو فات الوقت
يصلي كما هو الوقت يقد. طب كيف تجوزه صلاة مع القدرة على التستر؟ غير قادر؟ لا قدر، هيروح قادر يأتي. نعم. نعم، هذه محل نظر كمسألة الجنوب. فمن قدم وقتا قال يلزم أن يقول يتم، ومن قدم شرطا لأن طالما قدر على شرط الصلاة يأتي بها ولو خرج الوقت لأنه يكون معذورا. فلو خرج الوقت وهو حصل السترة فيكون معذورا كما أن مع صلاة أو نسيها، خرج الوقت بعذر، ما خرج الوقت باختيار، لكن صلى مع يمكن التستر بأي عذر. فالقول بتقديم السترة هنا أولى، ليه؟ لأنه قدر على شرط الصلاة، قدر على شرط الصلاة فيأتي بها، فإن خرج الوقت كان بعذر. لكن إن صلى مع إمكان التستر، مع إمكان التستر، يبقى صلى بغير عذر لأنه يمكنه التستر. نعم. أي نعم، هو يرجح خالص ذلك في المسألة الثانية. نعم. طيب نقف عند وكره في صلاة السد.
أحسن الله عليكم شيخنا، هذا أخ يسأل يقول: هل عورة الأمة تختلف عن عورة الحرة وما الدليل على ذلك؟
نعم، إذا سبق المبحث هذا كثير، طبعا تختلف عن عورة الحرة. نعم، عورة الأمة تختلف عن عورة الحرة.
أحسن الله عليكم شيخنا. نعم. هذا أخ يسأل يقول: هل تعتبر صلاة رجل وامرأة جماعة؟
طبعا تعتبر جماعة، صلاة رجل ما تعتبر جماعة. نعم.